الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لا شك أحبتي أن كل إنسان منا في هذه الحياة الدنيا يشتاق لأن تقع عينه على أثر أو على شيء من الجنة. لا شك أن كل واحد منا يشتاق دائما إلى أن تقع عينه أو يمتد بصره حتى يرى شيئا أو أثرا من آثار الجنة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بسكناها، وأن ينزه خواطرنا في ربوعها، وأن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم أمين. ولذا أحبتي اسمحوا لي في هذا اللقاء، وهو ضمن هذه اللقاءات التي تعودنا عليها سنويا والتي تسبق أيام وموسم الحج، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حجا إلى بيته الحرام، وألا يحرمنا وإياكم التطواف حول بيته المحرم. ولذلك فاسمحوا لي أحبتي أن يكون حديثنا في هذه الليلة عن حجر ليس كأي حجر، حجر نزل من السماء. وإذا أردنا أن ندقق اللفظ أقول حجر نزل من الجنة، نزل من الجنة واستقر على وجه هذه الأرض، حجر بتقبيله تبيض الوجوه ويسعد من يأمه ويرجوه، حجر تنسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات. هذا الحجر أحبتي، وما أدراكم ما الحجر، إنه الحجر الأسود، والذي سماه البعض بالحجر الأسعد، لكن اسمه الحقيقي الحجر الأسود. هو شيء من الجنة موجود أمام أعيننا على وجه هذه الأرض، ثم لا نشتاق إليه، ثم لا نذرف الدموع عنده وحواليه. أحبتي، بداية أحب أن نتعرف على قصة وجود هذا الحجر في هذه الأرض أو على هذه الأرض. هل له من قصة؟ نعم له من قصة. القصة رواها بطولها الإمام البيهقي وغيره وصححه الذهبي، أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أن ابني لي بيتا في الأرض، أن ابني لي بيتا في الأرض، فضاق به ذرعا لأنه لا يدري مكان هذا البيت. الله أمره أن يبنيه لكنه لا يدري أين موقع البيت بالضبط، فأرسل الله تعالى إليه السكينة، قيل وهي ريح خجوج شديدة لها رأس فطوقت البيت تطوق الحية، ريح لها رأس طوقت يعني المكان الذي سيبني فيه إبراهيم أو يقيم فيه إبراهيم هذا البيت، طوقته له وأحاطته له كتطوق الحية، فبنى إبراهيم عليه السلام البيت المحرم أو الكعبة المشرفة، حتى إذا بلغ الحجر يعني بلغ المكان الركن الذي من خلاله سيقام البيت أو سيرفع إبراهيم هذه الجدران، يعني كما يقال حجر الأساس، حجر الأساس، الأساس الذي يضعه إبراهيم في ركن، ومن خلال هذا الحجر يستطيع إبراهيم أن يرفع باقي البنيان بتوازن معين أو بشكل معين. فحينها قال إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل: ابغني حجرا، يعني كأنه يطلب حجرا، ابحث لي عن حجر. فذهب إسماعيل يبحث عن هذا الحجر فلم يجد مطلب أبيه، فلما عاد إسماعيل وجده قد ركب، يعني وجد إبراهيم قد ركب حجرا عجيبا في هذا المكان. قال إسماعيل: من أين لك هذا؟ يعني من أين أتيت به؟ قال إبراهيم جاء به من لم يتكل على بنائك، جاء به من لم يتكل على بنائك، جاء به جبريل من السماء فأتمه، جاء به جبريل من السماء فأتمه. وهذا دليل أحبتي على ما ذكرت في البداية أن الحجر الأسود لم يكن من حجارة الأرض وإنما هو من حجارة الجنة. ولما تمكنت قريش من هدم الكعبة لإعادة البناء اختلفوا في رفع الحجر الأسود واختصموا فيه، فقالوا نحكم بيننا أول من يدخل علينا من هذا الباب، وأشاروا إلى جهة معينة. فبعد فترة وهم جلوس ينتظرون كان أول من دخل عليهم من هذا الباب هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال القوم أتاكم الأمين، أتاكم الأمين. كانوا يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام بالأمين، فلما قال لهم بعدها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كذبوه، كذبوه بعدها. لأنك تجد الناس أو بعض الناس في هذه الحياة الدنيا سبحان الله تجد الإنسان حتى متناقض في تفكيره، متناقض في عقله، متناقض حتى في كلامه، يسميه الأمين ثم يكذبه، يلقبه الصادق ثم يسميه الأمين ثم يخونه، يلقبه الصادق ثم يكذبه، شيء عجيب جدا. يصلي على محمد وآله ثم يسب آل محمد أو يسب محمدا. يعني الناس في ناس في زماننا وفي أزمنة مضت يعني تجد الإنسان منهم ما تعرف كيف يفكر هذا الإنسان، أي عقل له، أي تفكير يفكر به، أي قلب يحمله في صدره، شيء عجيب. أناس بالفعل قد حيروا البشر في طريقتهم وفي عقولهم التي يفكرون بها. الحجر الأسود لنتعرف عليه أكثر هو في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة كما نراه، ويرتفع على أرض المطاف بحوالي 1.5 متر تقريبا، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة صونا له، ويظهر مكانه الحجر بيضاويا، يعني الإطار الفضي نفسه عبارة عن إطار إيه؟ إطار بيضاوي على شكل البيضة. الحجر الأسود لا يمكن وصفه كاملا الآن، يعني ما يستطيع واحد الآن أو يدعي واحد يقول أنا أصف لكم الحجر الأسود بالضبط على الصورة التي نزل عليها من الجنة، ما يستطيع أحد. ويقال إن الذين رأوه الآن وجدوه عبارة عن 8 قطع صغار مختلفة الحجم، أكبرها قدر التمرة. هذا شكل الحجر الآن الموجود الآن في ركن الكعبة. رآه أيام السلطان مراد العثماني ابن علان المكي، طوله 1.5 ذراع وعرضه 1/3 ذراع، ورآه أبيض ورأسه أسود. رأى الحجر أبيض ورأس الحجر لونه إيه؟ لونه أسود. ويقال إن أول من طوقه بالفضة هو عبد الله بن الزبير صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر من أهداه لأهل مكة هو السلطان محمد رشاد خان 1331 من الهجرة، وكان من الفضة الخالصة. ثم أصلحه الملك عبد العزيز رحمه الله، أصلح جزءا من هذا الطوق، طوق المحيط بالحجر 1366 من الهجرة. ثم بدل الملك سعود رحمه الله الإطار بإطار جديد من الفضة عام 1375 من الهجرة، وهكذا. هكذا نرى أن العرب سابقا والعرب أيضا لاحقا الكل يعتني اعتناء عظيم جدا بهذا الحجر ويوليه اهتماما خاصا. أقول ولم لا وقد نزل من الجنة، لابد أن يهتم به المسلمون اهتماما عظيما، لما جاء في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة. أنت الآن أخي الحبيب لو جاء لك بشيء أي شيء، وقال لك من أحضر هذا الشيء أنا أتيت به من مكة أو من المدينة، أنت تشعر شعور مختلف تماما عن شيء مماثل له لو جئتك به وقل جئت به من أمريكا أو أوروبا أو مصر أو سوريا أو أي بلد من البلدان. لكن من مكة والمدينة بالذات الأمر يختلف بالنسبة للمسلم ونفسية المسلم، فكيف إذا كان الشيء هذا منين؟ من الجنة. وقد شكك بعض الناس في ذلك، في قضية إن الحجر الأسود من الجنة، البعض شكك في ذلك. فقام العالم البريطاني ريتشارد ديبيرتون في بدايات القرن الماضي برحلة إلى الحجاز متخفيا في زي مغربي مدعيا الإسلام، حصل على قطعة من الحجر بطريقة ما، ثم حملها معه إلى لندن وأجرى عليها هناك التجارب العملية المتخصصة، فتأكد للرجل أن الحجر ليس حجرا أرضيا بل هو من حجارة السماء. سبحان الله القدير. يعني هم أصلا لما شككوا حاولوا أن يصلوا إلى نتيجة، فوجدوا النتيجة الحتمية هي ما ذكرها محمد عليه الصلاة والسلام. وفي بدايات القرن الرابع الهجري حرمت الكعبة من الحجر، وأنا كلما ذكرت هذا الأمر أو هذا المشهد تعجب بعض الإخوة وقالوا كيف حرمت الكعبة من الحجر؟ نعم حرمت الكعبة من الحجر حوالي 22 سنة تقريبا، كانت الكعبة بدون حجر أسود، ما كان موجود مكانه. لما خلعه القرمطي الخبيث أبو طاهر الجنابي وذهب به إلى أرض هجر، وبقيت الكعبة محرومة من الحجر الأسود حوالي 22 سنة على التقريب. لما دخل البيت هذا الخبيث بجنوده وحده وحديده وقتل في مكة وشعاب مكة وسككها أكثر من 30,000 مسلم، وقتل في البيت الحجاج وهم يحتمون بالبيت وربما يتعلقون بالكعبة، وردم بئر زمزم بجثث القتلى، ولم يكن يوجد شبر في أرض الحرم أو في بيت الله تبارك وتعالى إلا وتجد عليه قتيلا أو جريحا، ثم صعد فوق الكعبة وأخذ يصرخ كالمجنون كأنه يتحدى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، وهو يقول أين الطير الأبابيل، أين الطير الأبابيل، كأنه يتحدث مع ربنا عز، كأنه يقول لله تبارك وتعالى أنت أهلكت أبرهة وجنده بالطير الأبابيل فأين هي الآن. قام يصرخ بهذه الكلمات، وقام شاعرهم هناك على منبرهم كأنه يأتي للناس بدين جديد وبعقيدة جديدة، هؤلاء الخبثاء الذين أتوا بدين وعقيدة أرادوا أن يعلموها الناس وينشروها في الخلق ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ثم يدعون بعدها أنهم يحبون الله وأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلوا أصحاب رسول الله وقتلوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى يومنا هذا لا يمر علينا يوم بل لا تمر علينا ساعة إلا ويفضح الله تعالى أستارهم ويكشف سرائرهم ويبين خبث هؤلاء وجمود قلوب هؤلاء وبغض هؤلاء لمحمد وآل محمد وأتباع محمد إلى قيام الساعة. أحبتي الكرام، الحجر الأسود له من الفضائل والبركات الكثيرة والكثير، واسمحوا لي أن نقف على بعض هذه الفضائل وتلك البركات في هذا اللقاء. الحجر الأسود أحبتي الكرام موعظة لأصحاب المعاصي والخطايا، موعظة لأصحاب المعاصي والخطايا، لما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا إيه؟ من اللبن، وفي رواية أشد بياضا من الثلج. قال فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم. اسمعوا أحبتي ماذا يقول الإمام المحب الطبري رحمه الله كما في الفتح عند ابن حجر، يقول في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. كلام نفيس جدا، كلام غالي جدا يا إخوان، كلام غالي جدا، لابد وأن يقف أمامه المسلم وقفات. ربنا تبارك وتعالى شبه قسوة بني إسرائيل بإيش؟ ها؟ بالحجارة. الله شبه قسوة بني إسرائيل أو قلوب بني إسرائيل بإيه؟ بالحجارة، لأنها صلبة، قلوب صلدة، قلوب جامدة شديدة. قال فيها ربنا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الحجارة، لكن قلوب القوم أشد من الحجارة صلابة وصلادة وقسوة. الحجارة لانت لكلام الله، لانت لقول الله تبارك وتعالى. الحجارة، الجبال، الجبال الرواسي، الجبال الشامخات، العوالي، لانت لأمر الله وسبحت ربها ومجدت ربها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه قلوب بشر خلقها ربنا تبارك وتعالى، فبين أن منها، من هذه الحجارة، ما هو ألين من قلوب الكافرين المعاندين. فيا أخي في الله، سودت الخطايا الحجر وهو من الجنة وأنت من التراب ومن الأرض، فانظر، سودت الخطايا الحجر وهو صلد، أفلا تنكس القلب وهو من لحم ودم. ولذلك أنت ترى أثر هذه المعاصي وتلك الآثام والمنكرات والذنوب التي حوصرنا بها يا عباد الله في هذه الحياة الدنيا، أنت تراها أخي الحبيب تؤثر في نفسك، تؤثر في قلبك، تؤثر في زوجك، في ولدك، في بيتك، في حياتك. لذا لا عجب ولا غرابة أن تسود وجوه العصاة والمجرمين والمنحرفين عن منهج رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا أعني سواد لون البشرة، فربما ترى عبدا من عباد الله تبارك وتعالى لون بشرته أسود، لكنك ترى النور يشع من هذا الوجه. شيء عجيب والله، شيء عجيب. كنا في رحلة في أفريقيا من كم شهر، وكنت أتعجب جدا حينما أرى بعض الناس قبل دخولهم في الإسلام، وأراهم بعد دخولهم في الإسلام أو ساعة دخولهم في الإسلام، كنت ترى يعني تحول عجيب في هذه الوجوه. البشرة سوداء، وقبل أن يدخل في الإسلام بلحظات ترى العبوس والكآبة تنبعث من هذا الوجه. بمجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله القدير، يبيض وجهه وإن بقي على لونه، يعني إن بقيت البشرة على لونها، لكن ترى البياض والنور يشع من إيه؟ يشع من هذا الوجه. وهذا ترى إلى يومنا هذا، ربما ترى رجلا أشقر اللون، لونه أبيض جدا ناصع البياض، لكن حينما تنظر في وجهه ترى السواد. لماذا؟ لأنه بعيد عن رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولذلك من اقترف المعاصي وعاش حياة اللهو والعبث يجد سوادا في وجهه وظلمة في قلبه وحشرجة في صدره. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ معيشة ضنكا. ولذا يقول أحد السلف: من أعرض وانحرف عن منهج الله ابتلاه الله تعالى بهم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. بهم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. والإخوة اللي حضروا اليوم معنا خطبة الجمعة، رأينا كيف اهتم كثير من البشر في زماننا بالجانب الجمال الجسدي وأهملوا الجانب الروحي والإيماني والقلبي. فماذا حصل لهؤلاء؟ هل رأيناهم قد فازوا؟ هل رأيناهم قد حصلوا سعادة لطالما لهثوا وراءها وبحثوا عنها؟ أبدا، بل رأيناهم يعيشون في شقاء وتعب وتعاسة. وكان يعني آخر تطوافهم في هذه الحياة الدنيا أو كثير منهم اللجوء إلى الموت أو للانتحار أو الموت بمرض من أمراض من الأمراض النفسية مثل الاكتئاب وغيره، وهذا رأيناه كثيرا كثيرا. وربما ذكرت لكم قول رجل طاف الدنيا بجنوده بحده وحديده واستولى على خيرات البلاد وقهر العباد، نابليون بونابرت، سئل قبل موته بفترة عن سعادة ربما حصلها من وراء هذه الإمبراطورية العظيمة التي كونها، قال: لم أعرف ستة أيام سعيدة في حياتي. شوف، تخيل لما إنسان يحاول أن يحصر أيام السعادة في حياته فلا تصل إلى ستة أيام، شيء يعني شيء. انظر إلى مسلم، مسلم فقير ربما عاش حياته في فقر مدقع وفي حياة معدمة، لكنك إذا سألته عن ساعات سعادته في هذه الحياة ستجدها كثيرة. سيشعر بها حينما يسجد بين يدي الله، حينما يذكر مولاه، حينما يوفقه الله لعمل صالح، سيشعر بها كثيرا جدا في حياته، حينما يرى ولدا من أولاده صالحا يدعو له بخير، حينما يرزقه الله زوجة صالحة، حينما يوفقه الله تبارك وتعالى لعمل يدخر له في حياته وبعد مماته، يشعر بسعادة، يشعر بسعادة عظيمة جدا المسلم. ولذلك حكي عن عابد من عباد بني إسرائيل أنه كان يعبد الله تعالى زمانا طويلا، ثم انقلب حاله وعصى ربه عز وجل، فوقف يوما يقول: يا رب كم عصيتك ولم تعاقبني. يا رب أنا عصيتك كثيرا جدا لكني لم أرى عقوبة أنزلتها علي أو أنزلتها بي. بعض الناس يظن أن العقوبة لابد أن تكون عقوبة حسية ملموسة، يعني زلزال يدمر قوم أو صيحة تنزل عليه من السماء فتأخذهم أو مرض يصاب به فلان أو فلان، بعض الناس يظن هذا. حتى نحن إلى يومنا هذا لما يكون فيه طاغية معين ولا فيه إنسان يعني والعياذ بالله عدو لله ولرسوله أو عدو لأمهات المؤمنين أو للصحابة أو كذا، ثم يبتلى بمرض، خلي بالك، يبتلى بمرض أو وباء ونراه طريح الفراش، ترى الناس يعني يهللون ويكبرون فرحين، الله تبارك وتعالى أنزل به عقوبة. من أدراكم أيها الإخوة أن العقوبة لم تنزل به قبل ذلك؟ هناك عقوبة أشد من عقوبة المرض أو الإفلاس أو البلاء أو الوباء، هناك عقوبة أشد. قال: يا رب كم عصيتك ولم تعاقبني. قال: كم عاقبتك ولم تدري، أليس قد حرمتك لذيذ مناجاتي. شوف العقوبة، انظر إلى هذه العقوبة: أليس قد حرمتك لذيذ مناجاتي. الذي عاش على الكفر ومات على الكفر هو في عقوبة، الذي عاش على المعاصي وحياة اللهو والعبث ومات على ذلك هو في عقوبة، وإن لم يبتلى بمرض. حتى لو عاش طوال حياته قوي البنيان والجسد، يملك من الأموال الملايين، ويملك من الخدم بين يديه العشرات، وله صولات وجولات، لكنه في الحقيقة معاقب يا إخوان، حرم لذة مناجاة الله، لذة الأنس بالله وبذكر الله سبحانه وتعالى. من لم يأنس بمحادثة الله عن عباده فقد قل علمه وضعف رأيه وضل عقله وضاع زمانه، سبحان الله القدير. فهناك عقوبات ممكن تكون معنوية غير مكشوفة لكل الناس، لكنها موجودة تتنزل بأناس انحرفوا عن منهاج ربنا سبحانه وتعالى. ولذا فطن إلى ذلك بعض الأئمة من السلف حينما نسمع الإمام الحسن البصري رحمه الله وهو يقول: عجبت للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. الذي مات قلبه هو أولى ببكائك عليه، لأن اللي مات جسده إن كان مؤمنا فهو إلى خير، إلى نعيم، فلماذا تبكي عليه هذا البكاء؟ إلا إن كان بكاء الفراق أو المحبة أو كذا، هذا شيء آخر. لكن الذي يموت قلبه أو يمرض قلبه هذا أولى بأن تبكي عليه. هذا سبحان الله القدير. فهم ذلك بعض السلف، ولذلك يقول ثابت البناني رحمه الله: مات لي ولد فعزاني أكثر من 10,000 إنسان، وفاتتني صلاة جماعة فلم يعزني سوى أبي إسحاق البخاري واحد بس، اللي قال له: يا أخي إن لله وإنا إليه راجعون. يعني أنت فاتك. لكن لما مات ولد من أولاده 10,000 راحوا عزوه كل واحد على انفراد، يعني كذا كل واحد سلم عليه وعزاه. لكن لما فاتته صلاة الجماعة التي تفوتنا كثيرا، إلا حصل واحد بس اللي عزاه، اللي فطن لقضية الإيه؟ أن التعزية هنا أولى من أي وقت آخر. هكذا فهم هؤلاء السلف هذه الأمور أحبتي الكرام. ولذلك اعترض بعض الناس على هذا، على قضية إن الحجر الأسود كان أبيض اللون ثم سودته خطايا وذنوب بني آدم. بعض الناس اعترضوا فقالوا: كيف سودته خطايا المشركين والعاصين ولم تبيضه طاعات الطائعين والموحدين؟ سؤال. طب هو اسود من خطايا المذنبين والكفرة، لماذا لم يبيض من طاعات الموحدين وكذا؟ أجاب الإمام ابن قتيبة إجابة نفيسة ومختصرة جدا، اسمع أخي ماذا قال. قال: لو شاء الله لكان ذلك. شوف بقى الفرق بين الناس اللي هي المتفزلكة، الناس اللي كل شيء بيأخذوا بالفلسفات والأمور التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ويريدون تحكيم العقول في كل شيء على الرغم من إدراكهم أن العقول لا تدرك كل شيء. في شيء اسمه شاء الله أو لم يشأ سبحانه وتعالى، لابد أن يعتقد المسلم في هذا. أما أن يقدم العقل في كل الأمور فهو الذي أوصل، هو الذي أوصل من كفر إلى كفره. إبليس قدم عقله على أمر ربه تبارك وتعالى، فكانت عاقبته إيه؟ النار والخلود فيها ولعنة الله التي نزلت به أبد الآبدين. وهكذا. ولذلك ابن قتيبة يصدر الإجابة بكلام نفيس جدا، يقول: لو شاء الله لكان ذلك، وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ، على العكس من البياض. الشيء الأسود يصبغ ولا ينصبغ، على العكس إيه؟ على العكس. وهذا صحيح، الآن هذا لونه أسود، لو حبيت أنك تصبغه أبيض هتحتاج لكم إيه؟ لكم وجه وراء بعض فوق بعض، صح شيخنا؟ وفي الآخر تشعر أن السواد لسه إيه؟ لسه موجود، يعني بعد فترة يبدأ السواد يظهر تحت البياض. لكن على العكس لو كان لونه أبيض وجبت صبغة سودة من أول وجه خلاص راح الأبيض، صح ولا لا؟ هذا هكذا أجر الله تعالى العادة، هكذا أجر الله تعالى العادة كما قال ابن قتيبة. ويقول الإمام المناوي رحمه الله: وفي الحديث، يعني حديث الحجر الأسود نزل أبيض ثم سودته الخطايا، فوائد. قال: منها امتحان قلب العبد، امتحان قلب العبد، فإن كان كاملا يعني كامل الإيمان يقبل هذا ولا يتردد. المؤمن يقبل طالما قال الله في كتابه أو ثبت صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، المؤمن يقول إيه؟ سمعا وطاعة وآمنت. وضعيف الإيمان يتردد، يكون عنده شوية شك. والكافر ينكر، يقول لك: لا هذا كلام لا أقبله ولا أصدقه. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا قوله: إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. حجر الأسود يعني، ومقام إبراهيم، ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. شوف يا أخوان النعم اللي بنشوفها بعينينا، وبعض الناس مش واخده بالها، تهملها يعني، بعض الناس مش واخده بالها. بعض الناس إذا ذهب إلى حج أو إلى عمرة ووجد بعض الزحام والمضايقات، أو ربما تعرض لأذى من أي نوع، يقول لك والله أنا غلطان إني جيت هنا. أنا سمعتها بنفسي من واحد مرة، والله أنا غلطان إني جيت هنا. لكن الحمد لله إن عشرات غيره والله لو لاقوا من العنت والمشقة والتعب والأذى ما لا يتحمله بشر لصبروا وتحملوا، المهم أن يصلوا إلى هناك. فترى أعينهم بيت الله وكعبة الله، ويمكنهم الله تعالى من الطواف حول البيت. فالحمد لله إن يعني ممكن تجد نموذج مثل حكيت عنه، لكن نماذج أخرى كثيرة جدا في الأمة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ترى هناك العبرات وتسمع البكاء، وترى القلوب كأنها تهفو في هذا المكان، كأنها ترفرف في هذا المكان فرحة وسعادة بأنها قد بلغها الله تعالى بيته في هذه الأرض. لكن في ناس ما بيفهموا، يعني مش واخدين بالهم أبدا من هذه الخيرات والبركات الموجودة في هذه البقعة المطهرة من أرض الله. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليمني يحطان الخطايا حطا. عشان تمسح بس بيدك على الحجر الأسود أو على الركن اليماني يحطان الخطايا إيه؟ حطا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي. شوف، لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على وجه الأرض شيء من الجنة غيره. ما على وجه الأرض شيء من الجنة إيه؟ غيره. وكذلك، ولذا يقول القائل: لا تحسبوا أني نسيت ودادكم، كأنه يحدث الحجر ويحدث زمزم ويحدث هذه المنافع العظيمة الموجودة في حرم الله تبارك وتعالى. يقول: لا تحسبوا أني نسيت ودادكم، فإني وإن طال المدى لست أنساكم، حفظتم، يقول حفظنا وضيعتم ودادا وحرمة، فلا كان من في هجرنا اليوم أغراكم. كأنه يعني يتكلم بإيه؟ بشوق عظيم لهذه البقاع المطهرة وما يرى العبد فيها. وجاء أيضا أحبتي في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ودقق أخي النظر معي في هذا الحديث، تدبر هذا الحديث جيدا، يقول عليه الصلاة والسلام: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وجاء في لفظ: يشهد لمن استلمه بحق، والاثنين بمعنى واحد متقارب. الحجر الأسود، هذا الحجر يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. هذا أمر ليس مستبعدا أبدا. ليه الناس تقول يعني كيف يا أخي؟ الجوارح نفسها ستنطق يوم القيامة وتتكلم، وكلنا قد آمنا بهذا وقد نص عليه كتاب ربنا تبارك وتعالى. حتى الجلود، الجلود ستتحدث يوم القيامة. إيش معنى زمان كل الناس صدقوا أغنية تقول الأرض بتتكلم عربي، والنهاردة لما نقول قال الله قال رسوله وبعض الناس يكذبوا يقول لك يا أخي كيف يا أخي؟ وأيامها قالوا الأرض كلها بتتكلم عربي. طيب وهذا الكلام أين نذهب به؟ الأرض بما عليها من جبال وبما عليها من حجارة وبما عليها من هضاب وحصى ورمال تكلمت، في أغنية، فلما نقول قال الله قال رسوله، الحجر يتكلم ينطق، فلماذا لا يصدق بعض الناس؟ ألم ينطق الحجر فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. كان كل من الرسول عليه الصلاة والسلام يمر به يسلم على النبي. ولقد سمع صوت الحصى وهو يسبح الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع جذع النخيل وهو يحن ويئن ويبكي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كله نحن نصدقه ونؤمن به يا عباد الله. فالحجر الأسود أيضا يتكلم، يتكلم بكلام يفهمه من يسمع، يشهد لمن استلمه بحق، يقول لربنا تعالى يومها: يا رب فلان هذا استلمني بحق. يعني استلمه بحق، يعني استلمه بعقيدة سليمة. نعم، لم يدجل ولم يضل ولم يضلل ولم يبتدع عند الحجر، وإنما اتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام. الحجر يشهد لكل مؤمن استلمه بحق كما جاء في الحديث أيها الأحبة الكرام. وكذلك نحن نؤمن أن الحجر الناطق اليوم في أيدي ربما أطفال صغار السن في أرض الأقصى وفي غيرها من البلدان، هذا الحجر سينطق لا محالة قبل قيام الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر ويقول الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. نحن نصدق هذا الكلام أيها الأحبة، كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف تتحقق هذه النبوءات كما تحقق غيرها لا محالة. وسوف يأتي اليوم الذي ينطق فيه الحجر فيسمعه المسلم ويتتبع آثار هذا اليهودي حتى يخلص الأرض من شره ومكره وخبثه. لا شك أن هذا اليوم آت لا محالة. فقضية نطق الحجر الأسود قضية مسلم بها، لأن الذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجر الأسود قبله رسولنا عليه الصلاة والسلام، فزاد طهرا فوق طهر وشرفا فوق شرف، وقبله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد الصحابة رضي الله عنهم عليه. وجاء عن ابن عمر أنه استلم الحجر ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. والحديث صحيح، رواه أحمد ورواه مسلم. أنا ذكرت في البداية ودللت على أنه أثر من أثار الجنة، فلماذا لا يقبله المسلم؟ يعني ما المانع أن يقبله المسلم ما دام أن النبي عليه السلام شرع ذلك وفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم؟ كثير من المستشرقين ومن غير المسلمين يحاولون تشكيك المسلمين في عقيدتهم وفي عقيدة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، يقولون: كيف تدعون أنكم أمة تحطيم الحجارة والأوثان والأصنام، ثم يأتي نبيكم وصحبه ليقبلوا حجرا أو يستلموه أو يشيروا إليه أو يسجدوا عليه، أليس في هذا تعظيم للحجارة؟ خلي بالك الكلام ده موجود ومنتشر جدا في أيامنا على بعض مواقع الإنترنت بالذات، الشباب بيحكوا بيسألوا كثير هذه الأسئلة. يعني أنا أذكر يمكن آخر مرة جاني السؤال هذا يمكن من أسبوع أو اثنين، الشباب يبحثوا ويدخلوا فيطلعوا إلى هذه العبارات وتلك الجمل التي أراد من وضعوها أن يشككوا شباب المسلمين في عقيدتهم. أنتم أمة تحطيم الحجارة والأوثان، صحيح ولا لا؟ يعني كانوا زمان يجيبوا إعلان يقول لك: نحن نحطم الأسعار تحطيما. النهاردة ما عادش نحطم الأسعار، نحطم اللي بيبحثوا عن الأموال اللي بتدفع في هذه الأسعار، هم اللي بيحطموا تحطيم على المستوى العام يعني. لكن كنا نسمع هذه العبارة زمان ونضحك ونقول ونحن نفخر، يعني نحن أمة محمد عليه السلام قد حطمنا الأصنام تحطيما، أصنام والحجارة والأوثان، خلص رسول الله والصحابة البشرية من رجسها ونتنها، ثم عادت بعض البشرية إليها مرة أخرى. لكن نحن صحيح هذا كلام يعني كلام في محله، لكن شوف أسلوب التشكيك، كأنهم يقولون أنتم من تدعون ذلك ثم تأتون فتقبلون حجرا أو تسجدون عليه أو تشيرون إليه، يعني تؤدون عنده نسكا وتبدأون طوافكم من عنده وتنتهون عنده إلى آخر ما يقولون. أنا مش أعلق كثير يا إخواني في ردي على هذه الشبهة، ولكني سأدعو التعليق هنا والجواب هنا لفاروق الأمة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه وأرضاه ولعن الله من أبغضه وعداه، رجل العقيدة الأول في الأمة بعد رسول الله وأبي بكر، عمر الفاروق. ماذا قال عمر؟ والحديث رواه البخاري ومسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه قبل الحجر ثم قال: والله لقد علمت أنك حجر. شوف عمر وبأس عمر وقوة عمر وعقيدة عمر. علمت أنك حجر ما تنفع وما تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هو ده الجواب، هو ده الرد، هو ده الجواب والرد. لا تتعب نفسك بمحاولات عقلية وغيرها لتثبت لهؤلاء أن تقبيل الحجر فيه منفعة أو أنه فيه كذا أو يأتي من ورائه كذا. هؤلاء لا يفهمون هذا الكلام. أنت تقبل الحجر لأن رسول الله قبله، أنت تقبل الحجر لأنك رفعت عنوانا أحبه الله أن ترفعه في حياتك إلى أن تموت سمعا وطاعة. سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. عمر ما تكلم كثيرا في هذا، وإنما قال: ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما إيه؟ تحجر، حجر ما تنفع ولا تضر، ولكن رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك. هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمسلمون الصادقون في كل زمان ومكان يعلمون أنه حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما قبلوه امتثالا لأمر الله وأمر رسول الله وانقيادا لله ولرسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نحن نقبل الحجر لأنه أثر من الجنة ولما فيه من الفضائل والبركات، لأن رسول الله هو الذي إيه؟ هو الذي قبله وهو الذي حث على تقبيله. أحبة الكرام، الحجر الأسود الكلام فيه يطول، لكني أكتفي بما ذكرت وأختم ببعض الأمور التي يجب على المسلم أن ينتبه إليها، خاصة إذا أكرمه الله تبارك وتعالى بحج أو بعمرة أو زيارة وطاف حول البيت ووجد الحجر الأسود أمامه أو كان بمحاذاته، فعليه أن يتأدب بهذه الآداب وألا يقع في هذه المخالفات والمحظورات. فالتقاتل والتزاحم الذي يحصل من كثير من الإخوة والأخوات، يعني ما تستغرب، من الإخوة والأخوات خاصة هناك عند الحجر، أمر يعني أصبح من الأمور التي يندى لها الجبين والتي ينكرها كل مسلم عاقل حكيم. يعني حتى النساء الآن أصبح بعض النساء تشارك الرجال في التقاتل والتطاحن والتعارك عند الحجر، وربما دخلت المرأة بين الرجال بحجابها وخرجت بغير حجاب. لماذا؟ لأنها تريد أن تصل إلى الحجر فتقبله. فهذا لابد وأن ينبه عليه إخوة الكرام. حتى الواحد منا لو رايح معك أي حد من إخوانك من أهلك، نبه وعلم. إذا كان المكان غير مكتظ بالناس بهذه الصورة، خاصة في مواسم الحج وعمرة رمضان، مواسم الزحام هذه، إذا كان المكان هادئا أو شبه هادئ فلا بأس أن تصبر وتقف وتأخذ دورك كما يحصل في أيام معينة في العام، لكن لما يكون هناك تزاحم وتطاحن انأ بنفسك ابتعد، ويكفيك الإشارة ولو من بعيد، يكفيك الإشارة. كذلك كشف النساء عوراتهن أمام الرجال أمر محرم شرعا، أمر حتى لو كان بنية الوصول للحجر وتقبيل، هذا أمر محرم شرعا، فلينتبه إلى ذلك. الإشارة تكون بيد واحدة وليست باليدين الاثنتين. شوف بعض الناس واقف في مكانه وعمال يعمل قفزات متتالية كأنه يعني بيتريض وطالع نازل وعمال يشاور بيد الاثنين وموقف الناس خلفه، وبيحصل يعني ضرر يقع كثيرا على الناس بسبب وقوف هؤلاء الإخوة. فهذا الوقوف الطويل أيضا عند محاذاة الحجر أمر غير مشروع أصلا. الإشارة باليد حتى وأنت يعني تمشي في مكانك بمحاذاة الحجر، تشير باليد وتكمل مباشرة ولا تقف. والتكبير يكون عند المحاذاة وليس قبل المحاذاة كما يفعل البعض، يظل يكبر يمكن حوالي 20 متر وهو يشير إلى الحجر. بعض الناس يقبل الحجر كعبادة في غير طواف، وانت تشوفها حتى الآن لو بتتابع صلاة الحرم أول ما الإمام يسلم التسليمة يمكن ما بيلحق يسلم الثانية، وبعض الأخوة يقول لك أنا أصلا مذهبي مش عارف إيه، صح شيخنا فيجري بعد التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى هو بيجري ليه؟ حتى يقبل الحجر وهو في غير طواف، وهذا غير مشروع، هذا غير مشروع أصلا. هو تقبيل الحجر في طواف، أو استلام الحجر والمسح عليه أو الإشارة إليه، كل هذا في طواف لما تكون بالطوف 7 أشواط، إنما في غير طواف ما ينفع. واحد يقول لك أطوف لطوفة واحدة عشان أقبل الحجر، ما لها لازمة أصلا، الطواف 7 أشواط كما نعلم جميعا. أحبة الكرام، وأخيرا أقول أدركوه قبل أن يرحل، يعني اللي جيله فرصة بحج أو عمرة أو زيارة فلا يضيعها. لو جاتك الفرصة بطريقة مباحة شرعا فلا تضيعها، أدركوه قبل أن يرحل. فقد جاء عن ابن عمرو رضي الله عنهما: نزل جبريل بهذا الحجر من الجنة فتمتعوا به فإنكم لا تزالون بخير ما دام بين أظهركم. شوف خلي بالك أخي، تظلون بخير، تزالون بخير ما دام بين، يعني طول ما هو موجود في مكانه في الكعبة تزال الأمة بخير. فإنه يوشك أن يأتي فيرجع به من حيث جاء به. من اللي يأتي ويرجع بالحجر من حيث جاء به؟ نسيتم؟ ومن اللي نزل به أصلا من الجنة؟ يوشك أن يأتي اليوم الذي ينزل فيه جبريل فيأخذ الحجر ويرتفع به مرة أخرى ليضعه في مكانه في الجنة، ليعود إليه بياضه الناصع كما كان. خلي بالك، فهذا سيحصل لا محالة قبل قيام الساعة. والإخوة الذين حضروا معنا لما كنا نتكلم في أشراط الساعة الكبرى وخراب الحرم وخراب البيت، وهي علامة من أواخر علامات الساعة الكبرى قبل قيام الساعة، حينما يخرج هذا الحبشي ذو أسويقتين فيهدم الكعبة ويخلعها أو يقلعها حجرا حجرا، يقلعها أو يخلعها إيه؟ حجرا حجرا. النبي عليه السلام كما جاء في البخاري يقول: كأني أنظر إليه، يعني كأنه يراه عليه الصلاة والسلام. وهذه فتنة عظيمة من فتن آخر الزمان، وعلامة من علامات الساعة الكبرى قبل قيام الساعة، هدم البيت ورفع البيت ورفع الحجر الأسود. ولذلك أدركوه أحبتي قبل أن يرحل إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لنا ولكم حج بيته الحرام والتطواف حول بيته الحرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المنافع العظيمة التي قال فيها ربنا في كتابه: ليشهدوا منافع لهم فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يشهدون هذه المنافع فينتفعون بها في حياتهم وينفعهم الله تبارك وتعالى بها بعد مماتهم، اللهم آمين. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن ينصر أمة الموحدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين المجاهدين الصادقين في كل مكان، وأن ينجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يغيث إخوتنا المسلمين في أرض باكستان وفي سائر البلدان، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على ما يشاء قدير. وأشكر لكم أحبتي حضوركم وحسن إنصاتكم، وأشكر باسمكم فضيلة الشيخ عمر صالح على حضوره معنا في هذه الليلة. شرفتم يا شيخ ونورتم المكان، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.